بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في باب الخيار، قال: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه ونقص عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بعد أرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين العرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. لا زال رحمه الله في ذكر أنواع الخيار في البيع، وهذا الثالث منها وهو خيار الغبن. والغبن هو الغلبة بالخديعة في البيع ونحوه، وهو محرم مع القصد، ويثبت به الخيار. دليل التحريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحديث أبي بكر يرفعه في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وحديث أبي حميد الساعدي في المسند: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب النفس منه، والمغبون لا تطيب نفسه بما بالقدر الذي غبن به. ودليله الخاص ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فإذا جاء السوق فهو بالخيار. ومن دليله الخاص ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، هذا دليل التحريم. وأما ثبوت الخيار فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم: فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. ويستدل كذلك على ثبوت الخيار بحديث ابن عمر في قصة حبان ابن منقذ، وكان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت فقل لا خلابه، وهو في الصحيحين. وزاد البيهقي بإسناد حسن: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام. هذه مسألة في خيار الغبن. المسألة الثانية: يثبت الخيار للبائع ويثبت للمشتري ولمن في حكمهما كالمستأجر والمؤجر، ووكيل كل. المسألة الثالثة: ضابط الغبن أن يخرج عن العادة، لقاعدة العادة محكمة، والعبرة بعادة وعرف أهل السوء. قال رحمه الله: بزيادة الناجش. والناجش هو الذي لا يريد الشراء، يزيد في ثمن السلعة في بيع المزايدة وهو لا يريد الشراء، سواء مع المواطأة مع البائع أو بلا مواطأة، لما تقدم من أدلة. قوله: والمسترسل، وهو الذي لا يحسن البيع والشراء، لحديث ابن عمر الذي تقدم في قصة حبان. المسألة التي تليها: البيع مع وجود الغبن صحيح، لكن يثبت معه الخيار، والخيار الذي يثبت يكون على التراخي ما لم يتصرف بما يدل على الرضا. المسألة التي تليها وهي 73 في مسائل هذا الباب: له الخيار بين أمرين، بين الرد أو الإمساك، ولا أرشى مع الإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل في حديث الجلب لم يجعل له سوى الخيار. المسألة 74 والأخيرة في هذا النوع من أنواع الخيار: تحصل من جهة استقراء الأدلة أن الغبن يكون بثلاثة أسباب. فالباء في قوله بزيادة باء السببية، وهذا هو السبب الأول، بزيادة الناجش وبسبب الاسترسال في البيع، والسبب الثالث تلقي الجلب. ثم انتقل رحمه الله إلى النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. والتدليس إخفاء ما ينقص الثمن، أو إظهار ما يزيد الثمن في المبيع ولا حقيقة له، وهو مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة والخفاء. والتدليس من جهة الحكم التكليفي محرم بلا نزاع لما فيه من الغرر والغش، ويكون التدليس إما بالقول أو بالفعل، أن يغير في هيئة المبيع، أو أن يوهم البائع أنها على صفة كذا وهي ليست كذلك، كأن يقول هي أصلية وهي ليست كذلك، أو هي جديدة وهي مستخدمة. هذا تدليس بالقول. المسألة الثانية في هذا النوع من أنواع الخيار: يصح معه كذلك البيع ويثبت الخيار. دليل ثبوت الخيار بالتدليس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الغنم ولا الإبل، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثا، وهو في الصحيحين. وقولنا يصح يعني مع الإثم الذي تقرر الذي تقدم تقريره. ومثل للتدليس بقوله: كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، يفعلون هذا بالرحى ليشتد دورانها عند إرسال الماء. ولا يقتصر التدليس على ما ذكر، ومن صوره المعاصرة تقليد العلامات التجارية، يجعل السلعة علامة كعلامة مثلها من السلع الأصلية وهي ليست كذلك. ومنه إضافة المادة إلى المبيع تجعله في حال أحسن من أصله أو تخفي عيبه، كإضافة مادة إلى مكينة السيارة تخفي ما فيها من عيب إنقاص الزيت مثلا. المسألة التي تليها خيار التدليس أيضا على التراخي إلا في المصرة، فهو على الخيار 3 أيام، فقد جاء في حديث أبي هريرة في رواية مسلم: من اشترى مصرات فله الخيار 3 أيام. والتصرية هي التحفيل، حبس اللبن في الضرع لتظهر عند الشراء أنها ذات لبن وهي ليست كذلك. المسألة التي تليها في المصرات في التدليس بالتصرية فقط: إن اختار الرد رد معها صاعا من التمر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ردها وصاعا من تمر، هذا لا يتعداه إلى غيرها من صور التدليس، لأنه على خلاف الأصل فيقتصر في محل الوارد. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب. يثبت الخيار بوجود العيب في المبيع أو في الثمن بالإجماع المستند إلى الأدلة التي تقدم ذكر بعضها في الغبن، ولأن الله عز وجل قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والمشتري لا يرضى العيب في المبيع والبائع لا يرضى العيب في الثمن، مع حديث المصرة أيضا فهو أصل في هذا النوع من أنواع الخيار. فالعيب التدليس نوع من أنواع العيوب. ومن الأدلة الخاصة عند الترمذي عن محمد بن العداء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه أظنه غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا داء به ولا غائلة بيع المسلم للمسلم. فيفهم منه أنه لو كان فيه شيء مما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يجز، وما لا يجوز فالعقد فيه فاسد، يثبت الخيار. المسألة الثانية في خيار العيب: بيع المبيع المعيب عيبا مؤثرا محرم، لكنه يصح. فأما التحريم فلما فيه من الغش، وفي الحديث: من غشنا فليس منا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الصحيحين حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا دليل التحريم. ودليل الصحة حديث المصرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل العيب، ما أبطل الصفقة، وإنما أثبت للمشتري الخيار. المسألة الثالثة في خيار العيب: العيب المؤثر يثبت به الخيار إذا جمع 3 أوصاف. العيب يثبت به الخيار إذا جمع 3 صفات. الصفة الأولى أن يكون مؤثرا، وهذا ضابطه الذي ذكره المصنف بقوله: ما نقص قيمة المبيع أو ما ينقص قيمة المبيع، يعني في العادة، لقاعدة العادة محكمة. والضابط الثاني أن يكون العيب موجودا قبل العقد، لا حادثا عند المشتري. الضابط الثالث أن يجهله المشتري عند العقد، وأما إن علمه وأمضى الصفقة فلا يثبت له الخيار. المسألة الرابعة في خيار العيب: يثبت الخيار بالعيب المؤثر سواء كان العيب حسيا أو معنويا. المعنوي كجار السوء عند شراء الدار، أو ثبوت كونها مسكونة بالجن، ويثبت في الثمن وفي المثمن. المسألة الخامسة: المصنف رحمه الله مثل بالعيب الحسي غير المشاهد كالمرض، وبعيب حسي مشاهد كفقد العضو، ومثل بعيب بنقص المبيع أو بزيادة المبيع، أو ومثل بالعيب في الدين كزنا الرقيق وسرقته، ومثل بالعيب في دنياه كالإباق والبول في الفراش. وفي بيوع الناس اليوم من العيوب عدم عمل الجهاز، كون الجهاز لا يعمل أو لا يعمل على الصفة المعتادة، لا يعمل كالمكيف لا يشتغل، أو ليس على الصفة المعتادة كأن يشتغل لكن لا يبرد. هذا عيب يجيز الخيار للمشتري. أو تكسر زجاج في بعض الأثاث، هذا عيب مؤثر. أو خرق في ثوب أو قميص، أو انقطاع في حذاء، هذه كلها عيوب. فالأمثلة التي ذكرها المصنف ليست لحصر، وإنما ليستدل بها على أمثالها من العيوب الحسية أو المعنوية سواء كانت بزيادة أو بنقصان، وسواء كان العيب في حيوان كالعبد أو في جزء من الحيوان كالعضو أو السن أو في غير ذلك من المبيعات. فرع رحمه الله على ثبوت الخيار بالعيب بقوله: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه. مفهوم العبارة: إذا علم قبل البيع بالعيب فلا خيار له، إذا قال بعد. يستثنى المكيل والموزون فقبل القبض، ويستثنى المبيع الموصوف فإنه يبقى في ضمان البائع إلى القبض. قوله رحمه الله: أمسكه بأرشه، إن علم بعد الصفقة يخير بين أمرين: الأول إمساك المبيع، وله أرش العيب لأنه نقص في المبيع فله ما يقابله من الثمن، هذا هو الخيار الأول. والأرش فسره رحمه الله بقوله: وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وينتبه لما في هذه العبارة من الفقه: هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وليس قسط ما بين ثمن الصحة والعيب. فالعبرة بالقيمة في السوق لا بالثمن المذكور في العقد. فلو باع سيارة ب100,000، باعها ب100,000 وقيمتها وهي معيبة 60,000، قيمتها وهي معيبة عند أهل السوق لا تزيد على 60,000، فكم يرد له؟ كم هو الأرش؟ ننظر إلى القيمة وهي والعين صحيحة. فإذا قال أهل السوق قيمتها صحيحة 80,000 وهو باعها بمئة، باع السيارة بمئة، قيمتها صحيحة في السوق ب80، قيمتها وهي معيبة ب60. كان الأولى لو كان الصحيح أن يبيعها ب80 وهي معيبة أن يبيعها ب60، لكن باعها ب100. فكم النقص ما بين الثمن الذي استفق عليه وبين قيمتها الصحيحة؟ 20,000. 20,000 كم يمثل من قيمتها وهي صحيحة؟ من 80 يمثل الربع، يمثل الربع. فينقص من الثمن الذي اتفق عليه الربع، ربع المئة كم؟ 25,000. فيرد للمشتري 25,000 من المئة، 25,000 من المئة. قال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني لا يلتفت إلى الثمن الذي تمت به الصفقة. قيمة الصحة 80 وقيمة المعيب 60,000، النقص بسبب العيب ربع قيمة الصحة، ربع قيمة الصحة، ربع قيمة الصحة. فقيمة الصحة 80 فينقص الربع من الثمن الذي اتفق عليه، والله أعلم. قال أو رده وأخذ الثمن، هذا الخيار الثاني، يعني يرد الثمن الذي دفعه للبائع وليس له عوض الانتفاع، يعني ليس للبائع، إذا رد المبيع وأخذ الثمن ليس للبائع أن يقول أعطني أجرة الانتفاع الذي حصل من المبيع، لقاعدة الخراج بالضمان، فهو كان ينتفع مقابل تحمله للضمان لو حصل تلف، لأن العين المبيعة ولو كانت معيبة لو تلفت عند المشتري تعذر الرد، تعذر الرد، وإذا أثبت العيب ليس له إلا أرش العيب. قال وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش، هذه المسألة تعجلنا ذكرها، إذا تلف المبيع أو أعتق العبد المبيع، أعتقه المشتري، تعذر الرد وتعين الأرش، سواء كان تلف المبيع بفعل المشتري أو بفعل غيره. كذلك يلحق به ما لو تصرف فيه، باعه أو وهبه أو باع بعضه أو أوقفه بعد علمه بالعيب، بعد علمه بالعيب فيسقط الخيار، لأنه تصرف فيه بما يدل على الرضا، هذا إذا تصرف فيه وقد علم بالعيب. وإن وقع شيء من هذا قبل علمه بالعيب، قبل علمه بالعيب ثم علمه، تعين إيش؟ الأرش لامتناع الرد، وليس له رد ما بقي، لأن الضرر لا يزال بالضرر، لا يبعض المبيع على البائع، لو تصرف في بعض المبيع اشترى ما يتقسم ووجد به عيب فأراد أن يرد شيئا ويبقي شيئا، إما أن يرد كامل المبيع وإما أن يمسك وله أرش العيب. ثم قال رحمه الله وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره.
إذا اشترى ما يتعذر كشفه إلا بكسره فله حالتان. الحالة الأولى ألا يبقى له بعد الكسر قيمة، فهنا يتعذر الرد ويتعين الأرش. الحالة الثانية أن يبقى له بعد الكسر قيمة كالمثال ذكره كجوز الهند وبيض النعام، فإنها قد تستعمل آنية، قشرة الجوز وقشرة بيض النعام قد تستعمل آنية، فهذه يبقى لها قيمة بعد الكسر، فالمشتري بالخيار، إما أن يأخذ أرش النقص الذي أوجده العيب ويستحق الأرش، لأن الأصل في البيع أنه يقتضي السلامة ولم يشتري سليما، وإما أن يرد ويرد أرش الكسر لأنه أحدث عيبا في العين لم يردها كما كانت. فالجوزة ترجع، المعيبة ترجع للبائع، لكن للبائع أن يطالبه بأرش نقصها لأنها لم تعد قيمتها كقيمتها قبل الكسر. ومثاله اليوم يعني إذا أخرج المبيع من غلافه أو كرتونه ثم وجده معيبا، إخراجه من غلافه إحداث عيب وينقص القيمة، فهو بالخيار، إما أن يمسك المبيع ويأخذ أرش النقص الذي أحدثه الذي ثبت بالعيب، وإما أن يرده ويدفع للبائع أرش النقص الذي حصل بفتح الغلاف أو شق الكرتون، لأن بيع البائع له بعد بلا غلاف وبلا كرتون ينقص القيمة. لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان كبيض دجاج مما لا قيمة له بعد الكسر يرجع بكل الثمن، لأن العقد تبين أنه وقع على ما لا نفع فيه، البيض الفاسد تبين أن البائع باع ما لا نفع فيه، وما لا نفع فيه لا يصح بيعه، هذا تقدم في شروط البيع، والقاعدة الضرر يزال. مثال آخر كبيض الدجاج البطيخ، إذا اشتراها وجدها معيبة لا تؤكل فيرجع بكامل الثمن. هذه المبيعات التي لا تكشف إلا بكسرها أو فتحها، ويندرج في هذا كل ما مأكوله في جوفه، إذا تبين المشتري أنه معيب رده، لأن ما بقي لا يمكن أن ينتفع به مع أخذ أرش. ثم قال رحمه الله: وخيار عيب متراخ، قالوا كخيار القصاص وخيار الشفعة، لأنه أي الخيار هنا لدفع الضرر المحقق، فلا يبطل بالتأخير، لكن بهذا القيد الذي ذكره رحمه الله في قوله: ما لم يوجد دليل الرضا، إما بقول كأن يقول رضيت، أو بفعل كأن يستعمل المبيع بعد العلم، أو أن يؤجره، أو أن يعيره، أو يهبه. وأما الاستعمال قبل العلم بالمبيع فلا يسقط الخيار. قال: ولا يفتقر إلى حكم، الفسخ لو اختاره لا يفتقر إلى حكم حاكم، ويبقى له الخيار ويثبت له الخيار سواء علم العيب قبل القبض أو بعد القبض. ودليل عدم افتقاره لحكم حاكم قاسوه على الطلاق، فهو حق للزوج لا يفتقر إلى حكم حاكم، وكذلك لا يفتقر إلى رضا البائع كالطلاق، أيضا لا يفتقر إلى رضا الزوجة. فقوله ولا رضا يعني لا رضا البائع. وأما رضا المشتري بالرد فشرط، ويمكن أن لا يحصل رضا من المشتري في الرد إذا تعدد المشتري. لو اشترى اثنان معيبا وأراد أحدهما الرد بالعيب دون الآخر ثبت في نصيبه فحسب. قال ولا حضور صاحبه، أيضا قياسا على الطلاق. بعد اختياره للرد يصير المبيع في يد المشتري أمانة. إذا اختار الرد ثم ذهب ليأتي بالمبيع يصير المبيع في يده أمانة، فلو تعدى أو تفرط في حفظه ضمن، وإلا فلا. قال رحمه الله وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. وإن اختلف أي البائع والمشتري، فقول مشتر بشرط ألا يكون قد تصرف في المبيع وأخرجه عن يده. دليل أن القول قوله البناء على الأصل، الأصل عدم قبض الجزء المعيب ما قبضه بعد. واليقين لا يزال بالشك. قوله مع يمينه لأنه منكر، يقول أنا لم أقبض هذا الجزء صحيحا، فهو منكر فيحلف، لكن حلفه يكون على الإثبات، على الإثبات لا على النفي، فيحلف أنه اشتراه معيبا أو يحلف أن العيب لم يحدث عنده. قال فقول مشتر مع يمينه، إذا أقام البائع بينة تشهد على أن المبيع عند البيع كان سليما فالعبرة بالبينة. فقولهم دائما في المتن الفقهي فالقول قول فلان، قول المشتري قول البائع، يعني إذا عجز الآخر عن إقامة بينة، أما إذا قامت البينة فالحكم لها. الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن القول قول البائع، خاصة في العيوب التي لا تكاد تخفى، لأن الأصل في المبيع العيب أو السلامة، السلامة، والأصل إمضاء العقود. وفي حديث ابن مسعود يرفعه إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، رواه أبو داود والترمذي. والقاعدة الأصل العدم، أي عدم العيب، فإذا عجز المشتري عن إقامة بينة تشهد له أنه اشترى العين معيبة حلف البائع أنه باعه هذه العين سليمة ومضى العقد. قال رحمه الله وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، قبل بلا يمين لحصول اليقين، ولا تتصور البينة من الآخر لعدم الاحتمال. ومثلوا لهذا بالأصبع الزائدة، فالقول فيها قول من؟ قول المشتري، القول قول المشتري في الأصبع الزائدة، في الأصبع الزائدة القول قول المشتري. لو جاء البائع قال هذه حدثت عندك لا يمكن، لا يحتمل أن تحدث عند المشتري، أن تنبت أصبع زائدة. في الجرح الطري القول قول البائع، في الجرح الطري القول قول البائع، لأنه لو كان عند البائع، لو كان عند المشتري في الجرح الطري القول قول البائع، لأنه لو كان الجرح عند البائع عند البيع ما كان طريا. والقرائن تقوي أحد القولين على الآخر، يستدل بالقرينة يستدل بالظاهر، والفقهاء يستدلون على هذا بما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فالقرائن قد تقوي حجة أحد الجانبين، لكن ما يحكم بها بمجردها. هنا القرينة إذا كانت تقطع الاحتمال مثل ما هنا فيقبل القول بلا يمين، هنا قال قبل بلا يمين ولم يقل فالقول قوله، واضح؟ قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما لم يقل فالقول قوله، فنطالب الآخر بالبينة فإن عجز حلف هذا، لا يقبل قول هذا ويحكم به ولا يحلف لعدم احتمال غير قوله، والله أعلم. نكتفي بهذا حتى يعني ما تشق علينا المسائل، ونختم ما بقي إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، أن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وحملة هذا العلم عنا وعن غيرنا والداعين إليه والعاملين به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.